ستي شيخ كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الشيخ كاشف الغطاء، كاشف الغطاء قدس سره، ومجموعة من طلبته ذهب إلى القول بصحة بيع الفضولي لنفسه ووقوعه للفضولي العاقد وليس للمالك، واستدلوا على ذلك بوجهين. أما الوجه الأول فقد تقدم بيانه مع الجواب عنه، أما الوجه الثاني فكان مفاده أنه لا دليل لدينا على اشتراط أن يكون المالك أو أن يكون العاقد مالكا لكي يمتلك العوض، لا دليل على كون العاقد، على اشتراط كون العاقد مالكا للمثمن حتى يمتلك الثمن، لا، هو يمتلك الثمن بمجرد كونه مأذونا من المالك. هذا الوجه الثاني اللي شرحناه في الدرس السابق. الشيخ قدس سره يجيب عن ذلك الوجه الثاني قائلا: هذا الوجه خلاف مقتضى المعاوضة وخلاف ماهية البيع التي هي مبادلة مال بمال، فكيف يمتلك العاقد الثمن مع كونه ليس مالكا للمثمن؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة. جواب واضح أنه هذا خلاف مقتضى المعاوضة وهذا لا يمكن قبوله. ولذلك العلامة قدس سره عبر عن هذا الفرض، وهو فرض أن يشتري الإنسان بمال غيره لنفسه شيئا، تارة قال عنه غير متصور، وأخرى قال عنه غير معقول، إذ لا يعقل أن يخرج الثمن من ملك شخص والمثمن يدخل في ملك شخص آخر. هذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. ولذلك مجموعة من الأصحاب قالوا لا خلاف في البطلان، لا خلاف في البطلان بهذه الصورة، أنه المثمن يخرج من ملك شخص والثمن يدخل في ملك شخص آخر. وقد صرح بالبطلان أيضا جملة من علمائنا كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي وغيرهم. إذن قولكم بأنه لا دليل على اشتراط كون البائع مالكا لكي يمتلك الثمن، هذا القول هو خلاف مقتضى المعاوضة. اقتضاء المعاوضة يكفي دليلا على اشتراط كون البائع مالكا. وأما الثاني اللي شنو قالوا به الثاني؟ لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد حتى ينتقل إليه العوض الآخر، بل تكفي المأذونية. الجواب يعني فيه نظر، وقال وفي كلا الدليلين والوجهين نظر، أما الثاني فلما عرفت من منافاته، يعني هذا الوجه لحقيقة البيع يعني للمعاوضة الحقيقية التي هي المبادلة، مبادلة مال بمال. ولذا يعني شنو ولذا؟ أي ولكون هذا الفرض مخالفا لحقيقة المعاوضة، صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة صرح بأن هذا الفرض لا يتصور، كيف يخرج الثمن من ملك شخص ويدخل المثمن في ملك شخص آخر؟ هذا لا يتصور. وأخرى بأنه لا يعقل. ما هو الذي لا يتصور ولا يعقل؟ أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، بحيث الثمن هو من غيره ولكن المثمن يدخل في ملكه، هذا خلاف مقتضى المعاوضة وغير معقول. بل ادعى بعضهم، ويقال أن المدعي هو صاحب الجواهر في مسألة قبض المبيع، ادعى عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، أنه لا خلاف في هذا البطلان لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، وقد صرح به يعني بالبطلان الشيخ الطوسي والمحقق وغيرهما كالشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي، قالوا هكذا معاملة باطلة. إذن دليلنا على اشتراط كونه مالكا هو شنو؟ هو مقتضى المعاوضة. عدم كونه مالكا يخالف مقتضى المعاوضة الحقيقية. ولكن ذكروا فرعا فقهيا يفهم منه أن البائع ولو لم يكن مالكا للمثمن لكنه يمتلك الثمن، يعني أن يبيع مال غيره ولكن الثمن يدخل في ملكه. قالوا في مسألة إذا كان البائع فضوليا وكان المشتري عالما بأن البائع فضولي، ومع علمه بذلك سلطه على الثمن، أتى مجموعة من الفقهاء كقطب الدين الرازي والشهيد الأول بأن الفضولي حينئذ، الفضولي الغاصب حينئذ يكون مسلطا على الثمن الذي أخذه ممن؟ من المشتري العالم. فإذا كان مسلطا على الثمن يجوز له التصرف فيه وإن لم يكن مالكا له. لحد الآن ماكو شيء بالعبارة. ولا إذا هذا الغاصب الذي سلطه المشتري العالم على الثمن أخذ الثمن واشترى به شيئا من شخص ثالث، قالوا هذا الغاصب سيمتلك المشترى والمبيع مع عدم كونه مالكا للثمن. أعيد لك الفرض سريعا، زيد اللي هو فضولي وغاصب باع الكتاب علما لعمر، عمر يعلم بأن زيد غاصب وفضولي ومع ذلك أعطاه الثمن، فحينما أعطى الثمن لزيد زيد صار مسلطا على الثمن، امتلكه أو لا؟ لم يمتلكه، ولكن يجوز له التصرف فيه. زين حينما ذهب واشترى به كتابا من بكر، يقول اشتراؤه للكتاب بهذا المال يصير الكتاب ملكا له مع عدم كونه مالكا للثمن. والنتيجة، النتيجة إذن هو الثمن ليس ملكا له ومع ذلك المثمن دخل في ملكه، فكيف تقولون هذا غير معقول وهذا غير متصور إلى آخره؟ المصنف قدس سره يقول هذه الفتوى من قبل قطب الدين الرازي والشهيد الأول باعتبار أنها غير معقولة لأنها شنو؟ خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. فلا بد أن نؤول هذه الفتوى فنقول أن نحمل كلامهم يعني قطب الدين الرازي والشهيد الأول على أن الغاصب امتلك الثمن منذ البداية، يعني حينما سلطه المشتري على الثمن وهو يعلم أنه غاصب، حينئذ امتلك الثمن. وحينما يمتلك الثمن ويذهب ويشتري به شيئا فقد اشترى شيئا بماله فيكون ملكا له. هذا حمل أول. أو نحملها لا، نقول هو من البداية لم يمتلك الثمن وإنما صار مسلطا عليه، ولكن حينما ذهب واشترى بهذا الثمن شيئا آخر امتلك الثمن قبل الشراء آنا ما قبل المعاملة الثانية هو امتلك الثمن، وحينئذ يكون المثمن ملكا له. إذن إما أن نحمل كلمة وحكم وفتوى هؤلاء الأصحاب على امتلاك الغاصب للثمن منذ البداية لأن المشتري سلطه عليه، وإما أن نحملها على الملكية آن ما قبل الاشتراء بهذا الثمن. قبل الاشتراء آن ما صار مالكا للثمن فالمثمن يدخل في ملكه. قال نعم. هذا استدراك على جوابنا للوجه الثاني، قلنا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. الآن يستدرك، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود أو تتابع في الأصح يعني تعاقب العقود للمالك مع علم المشتري بالغرض. تعاقب العقود يعني حصل الشراء الأول ثم حصل شنو؟ العقد الثاني. يوضحه مع علم المشتري بالغاصب، يعني المشتري عالما بأن البائع غاصب ومع ذلك سلطه على الثمن. أن ظاهر جماعة كقطب الدين الرازي والشهيد وغيرهما أن الغاصب اللي هو الفضولي مسلط على الثمن. أي ثمن؟ الذي أخذه من المشتري العالم بكونه غاصبا. يعني شنو مسلط على الثمن؟ يعني له حق الانتفاع بهذا الثمن، وإن لم يملك الثمن هو لا يصير مالك لكنه له حق الانتفاع. فإذا اشترى، من الذي اشترى؟ الغاصب به، يعني بهذا الثمن الذي أخذه من المشتري شيئا من شخص ثالث اشترى به ثوبا، قالوا ملكه أو ملكه. من الذي يمتلكه؟ الغاصب. الغاصب يمتلك الثوب مع كونه ليس مالكا للثمن. وظاهر هذا الحكم والفتوى إمكان أن لا يملك الثمن ومع ذلك يملك المثمن المشترى. وهذا شنو؟ هذه الفتوى يمكن قبولها على ظاهرها أو لا يمكن؟ لا يمكن قبولها، لابد أن نأولها. لذلك ماذا نقول؟ إلا أن يحمل ذلك الحكم والفتوى منهم، يعني ممن؟ من قطب الدين والشهيد الأول. إما تحمل على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني منذ البداية منذ المعاملة الأولى هو امتلك الثمن، فإذا اشترى بهذا الثمن ثوبا فشراؤه للثوب بماله وليس بمال غيره فالمعاملة تقع له، كما نسبه الفقر رحمه الله إلى الأصحاب. ماذا نسب إلى الأصحاب؟ أنه يمتلك الثمن منذ البداية أو لا الحمل الثاني، أو نقول نلتزم بتملك البائع الغاصب للثمن لكن مو آن ما، مو مطلقا، وإنما آن ما قبل أن يشتري الغاصب بالثمن شيئا، يعني قبل أن يشتري الثوب يمتلك الثمن آن ما، فالثوب يكون ملكا له. طبعا لماذا نؤول العبارة ونحملها على هذين الحملين؟ الجواب يقول تصحيحا للشراء، لأننا لو لم نقل هو مالك للثمن منذ البداية أو ليس مالكا للثمن آن ما، إذا لم نقل بذلك فكيف يمتلك الثوب الذي يشتريه؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة. فتصحيحا لشراء الغاصب للثوب بهذا الثمن، تصحيحا لهذه العملية، لابد أن نؤول كلمات هؤلاء الأعلام ونقول إما الملكية منذ البداية وإما الملكية آنا ما قبل الشراء. بالتسليط سيأتي أيضا الوقت الخامس نوضح المسألة أكثر. ما زال سلطه على الثمن، يعني أباح له جميع التصرفات حتى التصرفات الناقلة كما تقدم في المعاضاة.
المالك الحقيقي
شون؟
على اعتبار أنه المشتري راح يكون ضامن.
لا سماع، ما لنا علاقة بالضمان وعدم الضمان. المشتري شال الثمن المنطى للبائع الغاصب مع أنه يعلم
أنه غاصب،
فإما أن نقول هذا الغاصب رأسا يمتلك الثمن كما نسبه فخر الدين إلى الأصحاب، رأسا يمتلك الثمن فإذا اشترى به شيئا آخر امتلكه، أو نقول لا هو مسلط على الثمن وليس مالكا له لكن إذا اشترى به شيئا لنفسه صار مالكا للثمن آنا ما قبل الاشتراء. زين، وكيف كان هسه سواء قبلنا هذا التأويل أو لم نقبله، أو قبلنا كلام الشيخ كاشف الغطاء أو لم نقبله، الوجه الرابع على بطلان بيع الفضولي لنفسه، وهو ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ. أصل الإشكال قد أجبنا عليه بقولنا فالأنسب الجواب كذا وكذا. طبعا ذكرت أجوبة أخرى للمحقق القمي وللكاشف الغطاء وغيرهم، كلها رددناها، فأفضل جواب لحد الآن هو جوابنا الذي ذكرناه في قولنا فالأنسب الجواب إلى آخر العبارة التي شرحناها سابقا. قال وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور. يا إشكال اللي هو الوجه الرابع، أو نقول لا المقصود به أشكل ولكن يشكل الأمر في شراء الفضولي لنفسه، إما الوجه الرابع من أساسه وإما لا، فقط هذا الإشكال اللي أشرنا له بعدين أنه جوابنا كان ناقص لأنه يشكل أن يكون الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير. المهم نحن أجبنا عن كلا الإشكالين، عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرناه من جواب، وتقدم في قولنا فالأنسب في التفصي كذا وكذا. المهم إلى حد الآن انتهينا من الوجه الرابع من الوجوه المذكورة لبطلان بيع الفضولي لنفسه. الوجه الخامس، الوجه الخامس على بطلان بيع الفضولي لنفسه، يطرحه الشيخ قدس سره على طريقة إشكال وجواب. أما الإشكال فيقول إذا كان المشتري عالما بكون البائع فضوليا وغاصبا، ومع ذلك أعطاه الثمن وسلطه على الثمن، فإذا علم بعد ذلك المالك الأصلي ورد هذه المعاملة، يا معاملة اللي هو البائع يكون غاصبا والمشتري يكون شنو؟ عالما، المشتري الأصيل عالم بأن البائع غاصب، المالك الأصلي للمثمن والمغصوب منه رد هذه المعاملة، قال لا أجيز هذه المعاملة، فانفسخت هذه المعاملة. ثم ذهب المالك الأصلي للمثمن وأخذه ممن؟ من المشتري، سلبه من المشتري، قال هذا كتابي وباعه الغاصب عدوانا، فأخذ المثمن من المشتري. زين المشتري شنو دفع؟ دفع الثمن للغاصب. هل يجوز للمشتري أن يرجع إلى الغاصب ويقول له أرجع لي الثمن أو لا يجوز؟ أفتى بعضهم بأنه لا يحق للمشتري العالم بكون البائع غاصبا، لا يحق له الرجوع إلى ذلك الغاصب ومطالبته بالثمن، لا يحق له ذلك، فيبقى الخاسر الأكبر في المعاملة من؟ هو المشتري. المشتري الغاصب حصل الثمن وأخذه، والمالك الأصلي رجع إلى المثمن وأخذه، فبقي المشتري لا ثمن ولا مثمن، عقوبة له لأنه كان عالما بالغصبية ومع ذلك أقدم. إذن هذه الفتوى ماذا تكشف؟ عن ماذا تكشف؟ تكشف عن أمرين. الأمر الأول أن الغاصب صار مالكا للثمن بتسليط المشتري للغاصب على الثمن، وإلا لو لم يكن الغاصب مالكا للثمن لجاز للمشتري الرجوع إليه وأخذ الثمن، بما أنهم حكموا بعدم جواز الرجوع لأخذ الثمن، هذا يكشف عن أن الغاصب صار مالكا للثمن، وتكشف أيضا عن أن هذه المعاملة صورية وليست معاملة حقيقية، وإلا لو كانت معاملة حقيقية فقانون المعاملة الحقيقية المعاوضة الحقيقية أنه إذا فتخت رجع كل من العوضين المن إلى صاحبه الأصلي، بينما هنا الثمن لم يرجع إلى صاحبه الأصلي، إذن هذه ليست معاوضة حقيقية وإنما هي تسليط مجاني من قبل المشتري، حيث سلط الغاصب على الثمن مجانا، والغاصب صار مالكا بهذا التسليط. إذن كلامهم في فرض إجازة هذا البيع أم في فرض رد هذا البيع؟ كلامنا لحد الآن في فرض الرد، نقول المالك الأصلي يأخذ المثمن والمشتري لا يجوز له الرجوع إلى الغاصب لأخذ الثمن، هذا كله في صورة الرد. زين، أما إذا أجاز المالك من هنا سيبدأ الإشكال. فإذا أجاز المالك المعاملة فلا يحق له حينئذ أخذ الثمن من الغاصب. يعني المالك الأصلي للمبيع إذا أجاز المعاملة فإجازته لا تفيد شيئا، لأن الثمن دخل في ملك الغاصب ولا يدخل في ملك المالك الأصلي. لماذا؟ وذلك لأن السبب المملك للغاصب، يعني امتلاك الغاصب للثمن، سببه تسليط المشتري الغاصب على الثمن. زين، أما سبب ملكية المالك الأصلي للثمن هو الإجازة. يعني متى يصير مالكا للثمن؟ حينما يجيز. زين، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ السبب بالنسبة إلى الغاصب متقدم على سبب الملكية بالنسبة للمالك. لماذا؟ لأنه حصل البيع وقبض الغاصب الثمن فصار مالكا للثمن بسبب التسليط والقبض، ثم بعد ذلك جاءت الإجازة التي هي سبب لامتلاك المالك للثمن. فالإجازة سبب متأخر والتسليط سبب متقدم، والقاعدة تقول كلما اجتمع سببان فالمؤثر هو السبب المتقدم، فيكون الثمن ملكا للغاصب لأن سببه متقدم ولا يدخل الثمن في ملك المالك الأصلي للمثمن. لماذا؟ لأن الإجازة والسبب متأخر، ونحن نأخذ بالمتقدم ولا نأخذ بالمتأخر. والنتيجة، النتيجة النهائية اللي هي أساس الإشكال، أن المالك الأصلي للمثمن إذا أجاز المعاملة وقعت المعاملة صحيحة وامتلك المشتري المثمن، ولكن المالك الأصلي لا يمتلك شيئا، أصلا لا يمتلك شيئا لأن الثمن المنصب للغاصب، فهذا بيع بلا ثمن، راح يصير بيع بلا ثمن وهو باطل قطعا، ولا يوجد في الشريعة الإسلامية هكذا بيع. وعليه إجازة المالك لهكذا بيع لا معنى لها، لأن الثمن دخل إلى ملك الغاصب بمن؟ بالتسليط والقبض، والمالك سببه متأخر فلا يفيده شيئا. زين، عدم فائدة الإجازة شنو معناها؟ كون الإجازة غير مفيدة معناها البطلان. إذن بيع الفضول لنفسه باطل والإجازة فيه غير مفيدة، لأننا إذا قلنا بأن الإجازة مفيدة راح يصير، راح يصير من البيع الذي بلا ثمن، وهذا لم يقل به أحد. إذن الإجازة هنا باطلة والبيع باطل، هذا هو الوجه الخامس على بطلان بيع الفضول لنفسه. طبعا قلنا يختص بالغاصب وعلم المشتري. ثم إن مما ذكرنا من أن الإثبات يعني الذي يبين لك مقتضى المعاوضة الحقيقية. نحن ذكرنا أن مقتضى المعاوضة الحقيقية كون البائع مالكا للمثمن حتى يدخل الثمن في ملكه. ثم إن مما ذكرنا بين شارحتين من أن نسبة ملك العوض حقيقة، إذا نريد ننسب ملكية العوض حقيقة، إنما هو علما إلى مالك المعوض، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية. لكنه يعني ملك العوض بحسب بناء الطرفين، يا طرفين، البائع الغاصب والمشتري العالم بالغصبية، ولكن بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض اللي هو الثمن. حتى إما شنو بناء على بناءه على المالكية، قلنا إما اعتقادا وإما عدوانا، يعتبر نفسه مالكا، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوار الثمن لمن ينسب؟ ينسب لمن؟ ينسب إلى الغاصب، منسوب إليه يعني إلى الغاصب. هاي منسوب إليه خبر لكنه، لكن ملك العوار يكون منسوبا إلى الغاصب باعتبار بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض. هاي خليها بين قوسين العبارة، بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض يكون العوض منسوب إلى الغاصب. من هاي العبارة اللي شرحناها سابقا إحنا، يقول يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه، اللي هو المسألة الثالثة، بيع الفضولي لنفسه مختص. الصفة للإشكال، يظهر اندفاع إشكال مختص بصورة علم المشتري وهو الإشكال اللي حد الآن الجواب ما ذكرنا، وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا، هو يعلم بأن البائع شنو غاصب، ثم شنو سلطه على الثمن، أعطاه الثمن، أقبضه الثمن، فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم، لأنه يحكي الإجماع عن الأصحاب بأن المالك الأصلي للمثمن لو رد المعاملة وبطلت المعاملة وأخذ المثمن من المشتري، فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، لا يجوز له وليس من حقه أن يرجع على من؟ على البائع الغاصب لاسترجاع الثمن. لماذا؟ يقول هذا يكشف عن أي شيء؟ قلنا يكشف عن شيئين، وهذا كاشف أولا عن أن الغاصب صار مالكا للثمن بتسليط المشتري له عليه، وثانيا يكشف أن هذه المعاوضة ليست حقيقية، وإلا لو كانت حقيقية فعند بطلانها يرجع كل عوض إلى صاحبه، مع أنه هنا الثمن لم يرجع إلى صاحبه. فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم بأن المالك لو رد المعاملة فليس للمشتري الرجوع على البائع الغاصب بالثمن، وهذا الحكم والفتوى كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، بل هي معاوضة صورية وهي تمليك مجاني. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني لو كانت معاوضة حقيقية لكان ردها، يعني رد هذه المعاملة وبطلانها موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه، مع أننا هنا قلنا أن الثمن لا يرجع إلى مالكه وهو المشتري، إذن هي ليست معاوضة حقيقية. وحينئذ هذا هو الإشكال، وحينئذ فإذا لم يرد المالك المعاملة وإنما أجازها، فإذا أجاز المالك هذه المعاملة لم يملك الثمن. لماذا لم يملك الثمن؟ لأن الإجازة سبب متأخر والتسليط سبب متقدم، والذي يؤثر هو السبب المتقدم، فالثمن يكون ملكا للبائع الفضولي وليس للمالك الأصلي. يقول فإذا أجاز المالك الأصلي المعاملة لم يملك الثمن. لماذا؟ لسبق اختصاص الغاصب به. بمن؟ به، بالثمن، لأنه تسلط على الثمن وصار مالكا له بالإقباض من قبل المشتري. سبب ملكية الغاصب هو القبض والتسليط، وهو متقدم زمانا عن الإجازة المتأخرة والتأثير للسبب المتقدم. زين، وحينئذ المالك الأصلي حينما يجيز المعاملة يحصل على شيء أو لا يحصل على شيء؟ لا يحصل على شيء، لأنه لا يمتلك الثمن، فتكون المعاملة، فيكون البيع شنو؟ بلا ثمن. إذا أردنا أن نقول الإجازة صحيحة سيكون بيع بلا ثمن، وبما أن البيع بلا ثمن باطل وليس معهودا في الشريعة الإسلامية، إذن ماذا نقول؟ إذن إجازة المالك باطلة من أساسها، وهكذا بيع باطل من أساسه، بيع الفضول لنفسه باطل. شكل قياس استثنائي، قل بيع الفضول لنفسه لو كان صحيحا للزم كون البيع من مصاديق البيع بلا ثمن، والتالي باطل، فالمقدم مثله. إذن بيع الفضول لنفسه باطل وليس صحيحا. ولعل هذا، يعني شنو هذا؟ يعني وقوع البيع أصلا بلا ثمن بهذه الطريقة التي ذكرناها، لعل هذا هو السبب الذي جعل العلامة يفرق بين حالة جهل المشتري وبين حالة علم المشتري بالغصبية. فقال إن كان المشتري جاهلا فالمعاملة فيها إشكال، إذ كيف تقع للفضول مع كونه ليس مالكا؟ هيا حالة، حالة جهل المشتري. أما لو كان المشتري عالما بالفضولية والغصبية فالمسألة أشكل. ليش أشكل؟ لما ذكرنا قبل قليل؟ لأن المشتري لو كان عالما وأعطى الثمن للبائع الغاصب فقد سلط البائع الغاصب على الثمن، وصار الغاصب مالكا للثمن. فالمالك الأصلي إذا أجاز المعاملة سوف لا يمتلك الثمن ويكون من مصاديق البيع بلا ثمن. ولعل هذا أو وقوع البيع بلا ثمن، ولعل هذا هو الواجب في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري قال فيه إشكال، لكن في صورة العلم شنو قال؟ إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري شنو؟ أشكل، يعني أكثر إشكالا، لأن المشتري مع علمه سلط البائع الغاصب على الثمن تسليطا مجانيا. فهو ليس أصلا قاصد للمعاوضة الحقيقية، فإجازة المالك لا قيمة لها. أقول هذا لحد الآن هو الوجه الخامس على بطلان بيع الفضول لنفسه. المصنف يجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، نحن لا نقبل أصل الفتوى التي أتى بها بعض الأصحاب، وهي أن المشتري حينما يرد المالك المعاملة، المشتري لا يجوز له شنو؟ أن يطالب الغاصب بالثمن. لا، المشتري له حق المطالبة بالثمن. إذا المالك الأصلي أبطل المعاملة وأخذ المثمن من المشتري، فالمشتري له حق فأن يرجع للغاصب ويأخذ الثمن. ولا نقبل قولكم بأنه لا يجوز له الرجوع على الغاصب. لا، يجوز له الرجوع إلى الغاصب وأن يأخذ الثمن. إذن هاي المسألة كلها منتفية من أساسها، لأنها مبنية على عدم جواز رجوع المشتري على الغاصب، ونحن نقول بجواز رجوع إلى الغاصب. أقول هذا الإشكال بناء، يعني هذا الإشكال مبني على تسليم وقبول ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقائه، يعني بقاء من؟ بقاء الثمن عند من؟ عند الغاصب، يبقى عند الغاصب ولا يجوز للمشتري. نقول لو سلمنا ذلك يرد الإشكال، لكننا نسلم أو لا نسلم؟ لا نسلم ذلك، نقول يجوز له الرجوع. هذا أولا. ثانيا، لو تنازلنا عن الإشكال الأول وسلمنا أنه لا يجوز له الرجوع، أنتم قلتم الغاصب سيكون مالكا للثمن، كيف يكون الغاصب مالكا للثمن؟ هم شنو قالوا؟ بتسليط المشتري للغاصب على الثمن. نقول التسليط على ثلاثة أنواع. النوع الأول التسليط المطلق، يعني المشتري يقول للغاصب سلطتك على الثمن مطلقا سواء أجاز المالك أو رد المالك. النوع الثاني التسليط المقيد بإجازة المالك، يعني المشتري يقول للبائع شنو؟ سلطتك على الثمن إذا أجاز المالك. النوع الثالث التسليط المقيد بصورة الرد، المشتري يقول للغاصب سلطتك على الثمن إذا رد المالك ولم يجيب. والإشكال مبني على النوع الأول من التسليط. يا تسليط، التسليط المطلق، يعني المشتري يسلط البائع على الثمن مطلقا، يقول له أنا سلطتك على الثمن سواء المالك أجاز البيع أو لم يجز البيع. حينئذ يمكن أن نقول بأن الغاصب يمتلك الثمن، فالسبب المؤدي إلى الملكية يا تسليط المطلق. ولكن الظاهر أن التسليط هنا هو التسليط من النوع الثالث، أي التسليط المقيد بصورة الرد، وإلا مع الإجازة، وإلا في صورة الإجازة المالك للثمن من هو؟ المالك الحقيقي. فليس من حق المشتري أن يسلط الغاصب على مال المالك الأصلي. إذن متى له الحق في التسليط؟ في الحالة الثالثة، في حالة رد المعاملة. في حالة رد المعاملة الثمن ما زال ملكا، ما زال ملكا لمن؟ للمشتري، فيسلط الغاصب عليه. إذن إشكالكم مبني على كون التسليط تسليطا مطلقا، ولكن الظاهر أنه ليس تسليطا مطلقا، وإنما هو تسليط خاص بصورة الرد، فإشكالكم ليس واردا. قال: وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم، حكم من؟ حكم الأصحاب بامتلاك الغاصب للثمن وعدم جواز رجوع المشتري عليه، أن الوجه في حكمهم ذلك، يعني بامتلاك الغاصب وعدم جواز الرجوع عليه، هو مطلق التسليط، يعني تسليط المشتري الغاصب على الثمن مطلقا، سواء أجاز المالك المعاملة أم ردها، على تقديري الرد والإجازة. لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع، يعني شنو التسليط؟ بقيد كون البائع يرد البيع، كون المالك الأصلي يرد البيع، اللي هو النوع الثالث. زين، كمل انت العبارة. والظاهر هو أن التسليط هنا تسليط مراعى بصورة الرد وليس تسليطا مطلقا، فما قلتموه ليس صحيحا. ثالثا، الرد الثالث، هم قالوا بأن الغاصب يمتلك الثمن وإجازة المالك لا تفيد، عللوا ذلك بأن السبب المملك للغاصب أسبق ممن؟ من السبب المملك للمالك الأصلي. لماذا؟ لأن السبب المملك للغاصب هو التسليط، أما السبب المملك للمالك هو الإجازة، والإجازة متأخرة، فنعمل بالمؤثر السابق وليس المؤثر اللاحق، ونقول الثمن ملك للغاصب. هكذا قالوا. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: كلامكم هذا يتم لو قلنا بأن الإجازة ناقلة، لو كانت الإجازة ناقلة، فهذا يعني أن النقل متى يحصل؟ حين الإجازة، ولكن التسليط أسبق من الإجازة، فنقول بدخول الثمن في ملك الغاصب، لأن الإجازة بناء على كونها ناقلة هي متأخرة، سبب متأخر، والسبب المتأخر لا يؤثر إذا كان السبب المتقدم موجودا. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة، إذا قلنا أن الإجازة كاشفة، هذا يعني أن الإجازة تكشف عن صحة المعاملة ودخول الثمن في ملك المالك الأصلي. متى؟ من حين العقد. زين، وإذا كان من حين العقد، ياهو الأسبق، التسليط على الثمن لو العقد أسبق، العقد أسبق، فالعقد أسبق من تسليط المشتري للغاصب على الثمن، فنعمل بالسبب المتقدم وهو العقد، ونقول الثمن ملك للمالك. شلون عرفنا أن السبب هو العقد؟ بناء على كون الإجازة كاشفة، لأن معنى كاشفية الإجازة أن العقد منذ بدايته هو صحيح ومؤثر. أما تسليم المشتري للثمن إلى الغاصب، هذا شنو صار؟ متأخر. هذا يعني أن المشتري سلم للغاصب شيئا يملكه أو شيئا لا يملكه، شيئا لا يملكه، لأنه انتقل بالعاقد إلى المالك الأصلي. واضح هذا؟ قال إنما يتوجه الإشكال على القول بالنقل، هذا الرد الثالث. حيث ليش يتوجه على النقل؟ حيث إن التسليط إن تسليط المشتري العالم للبائع الغاصب على الثمن متى كان؟ قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع الأصلي بالإجازة. أي بالإجازة متعلقة بقوله انتقاله، يعني التسليط سابق على الإجازة، فنعمل بمن؟ بالسابق، ونقول هو ملك للغاصب، فلا يبقى مورد للإجازة. لماذا لا يبقى مورد للإجازة؟ وإن كانت متأخرة، لو قلنا بالإجازة سيكون من البيع بلا ثمن، لأن ثمن صار ملكا للغاصب. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا. إذا قلنا بأن الإجازة كاشف أصلا ماكو إشكال، لماذا؟ لأن المالك إما أن يرد وإما أن يجيز، فإذا رد لأن الرد كاشف عن أن الثمن المن باقي للمشتري، والمشتري سلط الغاصب على ما يمتلك، فهذا تسليط مجاني، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري المن للغاصب تسليطا للغاصب على مال نفسه، مال نفس من؟ المشتري، لأن أصلا ماكو معاملة، هو رأسا أعطاه الثمن مجانا. زين، أما في حالة الإجازة، والإجازة بناء على القول بالكاش كاشفة عن كونه، كون من؟ كونه تسليم المشتري الثمن للغاصب، هذا التسليم هو تسليط له عن كونه تسليطا له، يعني للغاصب على ما يملكه غيره، اللي هو ياهو يملكه، يعني المشتري سلط الغاصب على ما يملكه غيره وهو المالك الأصلي، لأن المالك الأصلي امتلكه بمن؟ بالعقد، فالتسليط هو تسليط على مال الغير وهو جائز أو غير جائز؟ غير جائز، عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره بالعقد السابق. هاي بالعقد السابق، بالعقد طبعا السابق على التسليط، يا هو السابق على التسليط العقد، فالعقد مالك، العقد مملك للثمن للمالك الأصلي، فليس من حق المشتري أن يدفعه إلى الغاصب. عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط، الذي هو التسليط متى حصل؟ الحاصل بالإقباض. إذن ياهو متقدم وياهو متأخر، سبب ملكية المالك الأصلي متقدم وسبب ملكية الغاصب متأخر، ونعمل بالأول دون الثاني. ولذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.